إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد في وسط هذه الجاهلية التي يعيشها المسلمون اليوم ضاعت هوية الشخصية الإسلامية وانعدمت ميزاتها إلا من رحم ربي عز وجل. والبحث عن سمات الشخصية الإسلامية من الأمور المطلوبة لكل مسلم يريد أن يسير إلى ربه على نور من الله في صراط مستقيم. وللشخصية الإسلامية أيها الإخوة سمات بارزة وعلامات مميزة، ونحن في هذه الخطبة سنتعرض لواحد من سمات هذه الشخصية. إن الشخصية المسلمة سريعة التأثر والانفعال مع أدلة القرآن والسنة، سريعة التأثر مع المواقف التي جاء في القرآن والسنة ذكر لها، سريعة التأثر والانفعال إذا ما حدث خطأ من الأخطاء، سريعة التأثر والانفعال إذا ما وقع المسلم في ذنب من الذنوب، سريعة التأثر والانفعال عند رؤية أحوال المسلمين، سريعة التأثر والانفعال لمواعظ الله ورسوله. ونحن اليوم نذكر أمثلة لهذا التأثر والانفعال في عصر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك الشخصيات التي رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج الله، فمشت بخطى ثابتة مستقيمة على منهج الله ورسوله. نذكر هذه الأمثلة في وقت تبلدت فيه إحساسات المسلمين وانعدم التأثر والانفعال لكثير من المواقف التي ينبغي أن يقف المسلم حيالها وقفة التأثر والانفعال الدافعة إلى العمل، لا عند حدود البكاء وذرف العين فقط. كان أول تأثر صحابة رسول الله عليه السلام، أول ما تأثروا عندما عرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة، عندما عرض عليهم نصوص القرآن ونصوص السنة. ولذلك كانت الصفوة المختارة عندما تسمع كلام الله تتأثر مباشرة، فترق القلوب وتدخل تلك النفوس في دين الله. وهذه الأحاديث التي سأتلوها الآن هي في الصحيحين أو أحدهما، عن ابن عباس أن ضمادا قدم مكة فقيل لضماد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجنون أو دخل فيه جن أو مصاب بمرض، وكان هذا الرجل طبيبا يداوي الناس من الأمراض، فقال لعل الله يشفيه على يدي. فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عليه صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات الجامعات: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقال ضماد: أعد كلماتك هؤلاء. فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. ولقد بلغنا ناعوس البحر، يعني وسط البحر وعمق البحر من شدة تأثيرهن، فقال هات يدك أبايعك، هات يدك أبايعك، فبايعه. ثم قال له عليه السلام وعلى قومك؟ قال وعلى قومي. يذهب إليهم داعي إلى الله. أيها الإخوة، تأثر هذا الصحابي من أي شيء؟ من أي شيء تأثر؟ ما هي الكلمات التي نقلته من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام؟ إنها كلمات جامعات، لكنها وجدت في قلبه مكانا فتأثر لها، فدخل في دين الله، اعتنق الإسلام بعد الكفر. عتاة اليوم من الكفرة والمرتدين المتسمين بالإسلام، الذين يتسمون بالإسلام، لو عرضت عليهم مثل هذه الكلمات يا ترى هل سيستجيبون ويتأثرون أدنى تأثر؟ وعند سماع المواعظ كانت نفوس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ترق رقة عجيبة لكلمات يسمعونها من رسول الله على المنبر. مثلا عن أنس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، ما سمعت مثلها قط، قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لو تعلمون ما أعلم من عذاب الله وتفاصيل العذاب، كيف يعذب أهل الجنة أهل النار، كيف يعذب أهل النار وكيف يحرقون، لو تعلمون ما أعلم من أهوال المحشر ومن شدة الحساب، لو تعلمون ما أعلم من عظمة الصراط وشدة المشي عليه والكلاليب التي تتخطف الناس فيهون في جهنم، لو تعلمون ما أعلم، يقول عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى بعينه، أراه الله جهنم بعينه، رأى بعينه، ما اطلع على هذا من الصحابة أحد، فقال لهم هذه الكلمات التي يعبر بها عما رآه، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ماذا فعل رسول، ماذا فعل الصحابة؟ هل قالوا ما دمنا لم نرى ما رآه عليه السلام فلماذا نتأثر كما تأثر؟ لا، هذه الكلمة دفعتهم إلى التأثر حالا. فقال أنس رضي الله عنه فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين، فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين، لهم خنين، ذلك الأزيز الصوت الذي يرتفع من الصدر بالبكاء. غطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين، لهم خنين، صوت يتأزز من الصدر من البكاء لهذه الكلمة التي أخبرهم بها عليه السلام. يا إخواني، عندما نسمع المواعظ اليوم هل نتأثر لها كما كان صحابة رسول الله يتأثرون؟ هل نغطي وجوهنا كما غطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم؟ هل تنخنق العبرات وتذرف الدموع وتخرج الأصوات كالأزيز يغلي به المرجل من الصدور للتأثر من هذه المواعظ؟ لقد تبلدت إحساساتنا والله، إن على قلوبنا غلافا سميكا لا تنفذ من خلاله آيات الله وأحاديث رسوله في المواعظ. يجب أن نرقق هذه القلوب أيها الإخوة بشتى أنواع المرققات حتى نصل إلى الدرجة التي إذا سمعنا فيها المواعظ تأثرنا. كان أصحاب رسول الله إذا سمع أحدهم دعاء طيبا ولو على ميت، ولو لميت، تأثر به. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه، يقول الراوي فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. ماذا قال الصحابي لما سمع هذه الدعوات؟ هي لميت مات. ماذا قال الصحابي؟ حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت. تمنيت أنا، يقول الصحابي، تمنيت أن أكون ذلك الميت. لماذا تمنى أن يكون ذلك الميت؟ لأنه تأثر أيها الإخوة من هذه الأدعية التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الميت. يتأثرون حتى من الدعاء ولو لميت يتمنى أن يكون مكانه لهذه الأدعية التي دعا بها عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضوان الله عليهم كثير منهم كانوا فقراء لا يملكون شيئا، خصوصا في بداية الدعوة. عندما يسمع الصحابة الأوامر التي تحث على أفعال الخير وهم لا يملكون شيئا، عندما يسمعون الأحاديث تحث على الصدقة لا يملكون دنانير يتصدقون بها، كيف كانوا يتصدقون؟ كان تأثرهم يا إخواني من الأحاديث وهذه الكلمات التي تحث على الصدقة تحملهم على فعل أمر عجيب حتى يدركوها. ماذا كانوا يفعلون؟ قال الصحابي: أمرنا بالصدقة. قال: كنا نحامل، يعني يؤجر أحدنا نفسه لرجل عنده متاع ليحمله له، فإذا حمله له أخذ أجرة التحميل فتصدق بها. ما عنده دنانير، ماذا يفعل؟ يذهب يؤجر نفسه فيحمل هذه الأحمال، يأخذ أجرة التحميل فيتصدق بها. أناس تأثروا من هذه الأحاديث التي تدفع إلى الصدقة، ما عندهم شيء، هكذا كانوا يفعلون. وإذا اعتدى أحدهم على مسلم ضعفت نفسه في موقف. عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال في حديث طويل يرويه الإمام مسلم منه: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، عدا الذئب على شاة فأخذها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة، ضربها بكفه على صفحة وجهها. تأثر، كيف يذهب الذئب بغنمة بشاة، كيف يذهب بها؟ أين أنت؟ أين حراستك؟ أين رعايتك للغنم؟ تأثر فضربها بيده على صفحة وجهها. فماذا كان موقف الصحابي لما أخطأ في حق هذه المرأة المسلمة؟ فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر ماذا عليه. هذه الضربة كما أثرت في وجه المرأة أثرت في نفس الضارب، أثرت في نفسه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. كيف تفعل هذا الفعل؟ كيف تضرب على الوجه؟ كيف تضرب أصلا؟ ماذا فعل الصحابي عندما عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ أيهما أغلى، الشاة أم المرأة الراعية، الأمة عند الرجل؟ الأمة عند الرجل أغلى وفائدتها عنده عظيمة، لكن لما تأثر ما صار عنده مانع أن يعتقها. قال: أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت أنت رسول الله؟ قال أعتقها فإنها مؤمنة. إذا اعتدى كثير من المسلمين اليوم يعتدون بالضرب على إخوانهم المسلمين الآخرين المستضعفين من الخدم وحتى إخوانهم الصغار. يا ترى هل إذا أخطأوا يتأثرون مثل ما تأثر هذا الصحابي؟ هل إذا أخطأوا تنطلق منهم كلمات الأسف حتى؟ الأسف، التأسف، الاعتذار، أم أن أحدهم تأخذه العزة بالإثم فيرفض أن يتفوه بكلمة واحدة يعتذر بها عما فعله؟ الصحابة حتى النساء كانوا يتأثرون إذا خافوا أن تفوتهم الطاعة، يتأثرون. عن جابر بن عبد الله قال في الحديث الطويل في الحج: ثم أهللنا يوم التروية، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حطت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن، الناس يذهبون إلى الحج، أنا لا أستطيع أن أذهب، أنا حائض. هذا الحيض خوف فوات العبادة، خوف فوات موسم الحج، موسم الفضل العظيم. عائشة رضي الله عنها تبكي في بيتها، تخاف أن يفوتها هذا الموسم، ماذا تفعل؟ حاضت لا تعلم الحكم، فبكت، بكت، بكت تأثرا، تأثرا خوفا من فوات الطاعة. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بكلمات المربي الذي يعالج الحرج في نفوس أتباعه، قال لها: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. أعطاها الحكم، فرج الهم الذي كان بها. خافت عائشة. اليوم أيها الإخوة، كم من مواسم الطاعات تفوتنا، صغيرها وكبيرها، صغيرها وكبيرها تفوتنا مواسم الطاعات. هل نحدث أي نوع من الأسف؟ هل نبكي على فوات صلاة الجماعة؟ وعندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاتب أصحابه على الخطأ كانوا يتأثرون من المعاتبة أشد التأثر، لدرجة عظيمة. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحروقات من جهينة، قوم من الكفار، فأدركت رجلا، فلما رفع أسامة عليه السيف قال: لا إله إلا الله، فطعنته. أسامة يظن أن الرجل قال لا إله إلا الله اتقاء السيف، فقال: وماذا تنفع؟ فطعنه فقتله. فوقع في نفسي من ذلك. هذا الفرق أيها الإخوة بين كثير من المسلمين اليوم وبين الصحابة. فوقع في نفسي من ذلك، كانوا إذا صار لهم أمر شك أنه خطأ يأتي فورا ويعاتب نفسه إذا ظن أن في الأمر شيء. الناس اليوم تمر عليهم أمور متأكد من تحريمها ولا يحدث لنفسهم شيء مطلقا. وقع في نفسه شيء، ربما أنه أخطأ، ماذا يعمل؟ إلى المرجع مباشرة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ أقال خوف السلاح أم لشيء آخر؟ فما زال يكرر ذلك. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فيقول أسامة: يا رسول الله استغفر لي. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ف فيقول أسامة: يا رسول الله استغفر لي. فجعل لا يزيده على أن يقول: فكيف تصنع إذا جاء بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ماذا حدث أيها الإخوة في هذا الموقف؟ لما عاتبه على خطئه وبخه توبيخا شديدا وذكره بالحساب، ماذا تمنى الصحابي؟ ماذا قال؟ ماذا قال؟ ما هي الكلمات التي عبر بها عن الحرج العظيم في نفسه؟ قال: فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. تمنيت أني ما دخلت في الإسلام إلا بعد هذه الجريمة، لأن الإسلام يجب ما كان قبله. تمنيت أني ما أسلمت إلا في ذلك اليوم، لأنه عظم عليه الإثم جدا. اليوم كثير من المجرمين يفعلون جرائم متعددة وكبائر كبيرة جدا، لو سمعوا وعظم ذلك عليهم وقرعوا على أفعالهم وأقيمت عليهم الأدلة على شناعة ما فعلوا، ماذا يحدث؟ ماذا يحدث لديهم من التأثر؟ أي تأثر يحدث في نفوسهم؟ فرق أيها الإخوة، هذه النفسيات اختلفت، الناس نفوسهم اختلفت تماما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم واجعلنا من أهل العزة والبصيرة، من الذين يتأثرون إذا تليت عليهم آيات الله وتزيدهم إيمانا. وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وأكبره تكبيرا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ووعظ الأمة فأثر فيها وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه. وعندما تقام الحجة على أناس ممن أخطأوا في تصوراتهم، وتقام الحجة على أهل الشبهات، كانوا يرجعون وكانوا يفيئون، حتى أهل البدع منهم من أراد الله به خيرا كان يتأثر من كلام الصحابة. ورجوع 8,000 من الخوارج لما بين لهم ابن عباس رضي الله عنه الحجة دليل على هذا. وروى مسلم رحمه الله عن يزيد الفقير قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. هذا هو منطوق الخوارج ومفهوم الخوارج، نريد أن نحج نأتي بالعبادة ثم نخرج على الناس بالسيف ونقتل المؤمن والصالح والمسلم، هذا المنطق الأعوج. قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس على سارية، فقال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين. قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: وإنك من تدخل النار فقد أخزيته، وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، لأن الجهنميين قوم يخرجون من النار بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هذا الذي تقولون؟ قال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام الذي يبعثه الله فيه، المقام المحمود؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرج، يعني من النار. قال: ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه، إلى أن قال: فرجعنا فقلنا: ويحك، أترون الشيخ يكذب على رسول الله؟ فرجعنا عن رأينا الفاسد، ورجعنا عن تلك المصيبة العظيمة التي وقعنا فيها، فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد، أو كما قال أبو نعيم أو كما قال أبو نعيم. فإذا كان هؤلاء إذا أقيمت عليهم الحجة وأزيلت الشبهة من أراد الله به الخير منهم كانوا يرجعون، وكثير منهم رجعوا، الأكثرية رجعوا. اليوم المسلمين، اليوم هؤلاء من ينتسبون إلى الإسلام من أصحاب الشبهات، لو أقيمت عليهم الحجة هل يرجعون؟ الأكثرية رجعوا في عهد الصحابة. اليوم القلة جدا، قلة جدا هي التي ترجع وتتأثر من الحجة عندما تقام عليها. عندما تسمع يا أخي الحجة أقيمت عليك، ماذا يبقى لك بعد ذلك؟ وعندما كانت المرأة تجهل شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تعرف تلك الشخصية وقد أخطأت في حقها، كانت تتأثر تأثرا عظيما. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على صبي لها، فقال لها اتقي الله واصبري. فقالت وما تبالي بمصيبتي؟ فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله، ما كانت تعلم أنه رسول الله، فألقت كلمة وما تبالي بمصيبتي. فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله فأخذها مثل الموت. كيف تكون علامات الميت من الاصفرار والذبول؟ هذه العلامات أخذت المرأة، أخذها مثل الموت. لماذا أخذها مثل الموت؟ لأنها عرفت هذه الكلمة العظيمة أمام من ألقتها، استعظمت الكلمة التي ألقتها. اليوم تقول للناس شيئا فيستهزئون به وينكرونه، فإذا قلت لهم يا جماعة إن هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يحدث لهم؟ هل يتأسفون؟ هل يأخذهم مثل الموت أو أدنى من ذلك؟ إذا عرفوا كلام من الذي استهزأوا به؟ ولا نقول أيها الإخوة إن الفرح يقتصر، إن التأثر يقتصر على الحزن وذرف الدموع فقط، بل كان تأثرهم في أحيان فرحا، يتأثرون من الفرحة. والحديث الصحيح لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرح الناس بمقدمه فرحا عظيما، حتى جعلت الولائد والإماء يقولن جاء رسول الله، جاء رسول الله، جاء المربي، جاء المعلم، جاء صاحب الوحي الذي سيقول لهم مباشرة وحي الله عز وجل. فرحوا بمجيء المعلم، فرحوا بمجيء الواعظ. اليوم الناس في مجالسهم لو جاءهم واعظ أو معلم هل يفرحون بمقدمه؟ هل يفرحون بمجيئه؟ هل تشتعل أنفسهم سرورا وغبطة ويقولون في أنفسهم الحمد لله جاء من يرشدنا ويعلمنا؟ أم أنهم أمتعل وجوههم قترة وغبرة ويتوارون من المجلس من سوء ما رأوا ويريدون اللهو؟ إذن أيها الإخوة، التأثر من سمات الانفعال من سمات الشخصية الإسلامية، هذا الإحساس المرهف، هذه النفسية الرقيقة التي تتأثر لأدنى المواقف وأدنى الكلمات. حال إخواننا المسلمين اليوم في العالم يرثى له من التشريد والتقتيل والسجن والمجاعات وأنواع الأوبئة والأمراض والاضطهاد وأحوال الأقليات الإسلامية في العالم، من الذي يتأثر لها؟ التأثر العملي أيها الإخوة الذي يؤدي إلى الدعم وإلى الإنفاق في سبيل الله، أشياء وأمور كثيرة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى أن يجعلنا وإياكم ممن يتأثرون بالوحي، وممن يندفعون بهذا التأثر إلى أعمال البر وأعمال الخير بجميع أنواعها. وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى صلى فإن الله تعالى أخبر بأن من صلى عليه فإنه عز وجل يصلي عليه بتلك الصلاة 10 مرات. وأخبر عليه السلام أن من صلى عليه في يوم الجمعة وليلة الجمعة فله أجر عظيم. فصلوا عليه أيها الإخوة سائر هذا اليوم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.